الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تقول إن الخلافات الداخلية في واشنطن تعرقل التوصل لاتفاق في فيينا. الاحتلال يعرقل وصول المصلين المسيحيين لكنيسة القيامة ويعتدي عليهم بالضرب. ومواجهات في الضفة الغربية، والاحتلال يستهدف العمال قرب جدار الفصل العنصري. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال مستشار وفد الإيراني المفاوض في فيينا محمد مراندي أن الصراع الداخلي في واشنطن يعيق التوصل إلى اتفاق بفيينا، مضيفا أن في نهاية المطاف ستجبر التداعيات الحرب في أوكرانيا الولايات المتحدة على التوصل لاتفاق مع إيران. واعتبر مراندي قضايا مختلفة كضرورة اتخاذ الغرب إجراءات أساسية في مجال بناء الثقة والضمانات وإلغاء الحظر وشطب اسم حرس الثورة الإسلامية من قائمة المنظمات الإرهابية من العوامل الرئيسية في التوقف المفاجئ للمفاوضات من قبل الولايات المتحدة. وصرح مستشار وفد الإيراني المفاوض في فيينا: لا توجد مشكلة لدى الأطراف الأخرى في مواصلة المفاوضات، لكن ننتظر ما الذي سيقرره بايدن لمواصلتها. أفاد مصدر دبلوماسي مطلع أن الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية والتي أقيمت يوم الخميس الماضي في بغداد جرت في أجواء إيجابية جدا. وقال ردا على سؤال عن ماهية الملفات التي ناقشها الوفدان بأن معظم ملفات المنطقة تطرق إليها الطرفان، فضلا عن ملف العلاقات الثنائية وأمن منطقة الخليج الفارسي. وكان مقررا أن تعقد الجولة الخامسة من المحادثات في شهر آذار مارس الماضي، إلا أنها توقفت بسبب قيام السعودية بحملة إعدامات جماعية طالت عددا كبيرا من المواطنين الشيعة في هذا البلد. أفادت قناة كان الإسرائيلية بأن الجيش أوصى بعدم الرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. وقال المصدر نفسه أن قرار عدم مهاجمة قطاع غزة الجمعة ردا على إطلاق الصواريخ على منطقة الغلاف المحاذية للقطاع جاء بناء على توصية قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، مضيفة أن الجيش يعتقد أن منع دخول العمال من غزة هو أكثر فاعلية من هجوم عسكري. وأعلنت سلطات الاحتلال أمس منع سكان غزة من العمل في الأراضي المحتلة اعتبارا من اليوم حتى إشعار آخر في إجراء انتقامي يؤثر على آلاف الفلسطينيين في القطاع المحاصر منذ سنوات. أفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة محاور بالضفة الغربية المحتلة عقب اقتحام مستوطنين محيط بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وتصدى الشبان الاحتلال والمستوطنين بالحجارة والمفرقعات النارية بعد أن تعرضوا لقنابل الغاز والرصاص. وفي القدس استهدف الشباب والثائر مستوطنة بيت حوشن بوابل من المفرقعات النارية. كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية تجاه العمال قرب فتحة الجدار الاستيطاني في بلدة حبلة جنوب قلقيلية، وتتعمد قوات الاحتلال استهداف العمال عند فتحات الجدار الفاصل وتصيب وتعتقل باستمرار أعدادا منهم. بدأ الفرنسيون التصويت اليوم في انتخابات ستقرر ما إذا كان الرئيس الحالي مانويل ماكرون سيحتفظ بمنصبه أو تطيح به اليمينية المتطرفة المتشككة في أوروبا مارين لوبين في جولة ثانية حاسمة من انتخابات الرئاسة الفرنسية. وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها في الساعة 8:00 صباحا وستستمر حتى 8:00 مساء حسب التوقيت المحلي، ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع. وكشفت آخر استطلاعات للرأي أن ماكرون سيفوز في الدورة الثانية التي تشكل نسخة ثانية من تلك التي جرت في عام 2017، ويخشى كل من المعسكرين امتناع ناخبيه عن التصويت، لا سيما في هذه الفترة من العطل المدرسية الربيعية في جميع أنحاء البلاد. مزيد من التفاصيل حول الانتخابات الفرنسية في هذا التقرير.
استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية الفرنسية تظهر اتساع الفريق بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون على حساب مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين، وترجح استطلاعات الرأي فوز الرئيس إيمانويل ماكرون بجولة رئاسية ثانية بنسبة 56.6%.
المواطن الفرنسي واعي بشكل كبير، عندما يذهب المواطن الفرنسي إلى الصناديق ستكون هناك يعني سيرشح مصلحة فرنسا العليا، وستكون هناك يعني ترشيح الرئيس إيمانويل ماكرون إلى فترة رئاسية ثانية، وبذلك نلغي هذا الفرضية أنه سيفوز أحد المترشحين اليمينيين، ونحن عندنا أرقام واستطلاعات رأي فوز المرشح إيمانويل ماكرون بفترة رئاسية قادمة.
الفرق بين ماكرون ومنافسته لوبان زاد اتساعه بعد المناظرة التلفزية التي جمعت الطرفين، وبحسب الفرنسيين كان ماكرون أكثر إقناعا، كما عبر آخرون عن مخاوفهم من أفكار اليمين المتطرف والاضطرابات التي قد تنجر عن وصوله للسلطة.
اليمين المتطرف يلعب دور سيء للأسف في تحفيز المجتمع الفرنسي إلى العنصرية، ولكن ولم ينجح.
يذكر أن ماكرون فاز في انتخابات 2017 بنسبة 66.1% على مارين لوبان أيضا، لكن سباق 2022 يبدو أكثر تقاربا، حيث يواجه ماكرون انتقادات بسبب إدارته لأزمة فيروس كورونا وسياساته الاقتصادية.
أوردت وسائل إعلام عراقية فجر اليوم الأحد أن رتلا لوجستيا أمريكيا تعرض للهجوم بعبوة ناسفة في منطقة الأنبار غربي العراق. وقالت قناة صابرين نيوز على التليجرام في نبأ عاجل أن رتلا لوجستيا تابعا للجيش لجيش الاحتلال الأمريكي تعرض لهجوم في الأنبار، وأضافت أن الهجوم نفذ بواسطة عبوة ناسفة زرعت إلى جانب الطريق، هذا وتتعرض الأرتال العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي لهجمات مكررة يوميا وأسبوعيا بواسطة العبوات الناسفة بعد مصادقة البرلمان العراقي على قرار خروج القوات الأجنبية إلى خارج العراق وتباطؤ الحكومة الاتحادية في تنفيذ هذا القرار. أعلن المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام أن تحالف العدوان السعودي يحشد قواته في جبهات مأرب. وقال عبد السلام أن الرد على إسقاط الهدنة الأممية سيكون مؤلما جدا للرياض وأبو ظبي، مضيفا أن قوات الجيش واللجان الشعبية مستعدة للرد على أي عدوان. ويواصل التحالف السعودي خرقه الهدنة في اليمن، وأكدت شركة النفط اليمنية احتجاز التحالف السعودي سفينة الديزل الإسعافية هارفيست بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح الأمم المتحدة. وأخيرا أفادت وكالة الأنباء السورية بأن قوات الاحتلال التركي ومنتزقاتها جددوا عدوانهم على القرى المحيطة بمناطق انتشارهم قرب الشرط الحدودي، واستهدفوا صباح اليوم بقذائف المدفعية والصواريخ محيط بلدة أبو راسين شمال غرب الحسكة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات. وتنتشر في أرياف الحسكة والرقة وحلب تنظيمات إرهابية تابعة لقوات الاحتلال التركي تقوم باستهداف القرى والبلدات الآمنة في محيط مناطق انتشارية، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين ونزوح عشرات الأسر من سكان هذه القرى. إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة، شاكر لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، كان معكم في هذه النشرة خالد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. أحبتي المستمعين الأفاضل، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:45، وعند 6 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. تلاوة جزء من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:15، وبعد ذلك نقدم إليكم ضيافة الله أداب وبركات عند 6:45، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7 تماما وعلى مدى ربع ساعة. مع الصائمين تستمعون إليها عند 7:15، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب عند 8:15، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 8:15. عبقات رمضانية تستمعون إليها عند 8:40، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 8:46، وعند 9 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير ولمدة 10 دقائق. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، وحتى لقاء آخر، في أمان الله وحفظه. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا يا مستمعي برنامج حديقة الأطفال.
نلتقيكم بالمحبة والمودة،
نلتقيكم بالكلمة الطيبة
والقصة المفيدة
في برنامجكم
برنامج حديقة الأطفال. أنا في حلقة اليوم أعددنا لكم فقرات منوعة جدا جدا
وجميلة أيضا،
سوف تنال رضاكم إن شاء الله.
إن شاء الله. أحبابنا، أولى الفقرات ستكون فقرة قصة اليوم،
وفقرتي هل تعلم،
وفقرة مشاركاتكم الصوتية وفقرات أخرى عديدة وجميلة. أحبنا الصبر كلمة قليلة الحروف، يعني صاد باء راء ثلاثة حروف، لكنها كبيرة وكثيرة المعاني،
لأنها يا جنان أساس لكل الطاعات والتصرفات. ومرحبا بكم يا أصدقائنا في قصة اليوم التي إن شاء الله سوف تنال رضاكم، وموضوعها هو الصبر في شهر رمضان المبارك.
نعم يا أصدقاء، كما تعلمون نحن في شهر رمضان المبارك. طيب، الكل تقريبا صائمون، وأحيانا يشعر البعض بأن هناك غذاء لذيذا وله طعم خاص ويشتهي أن يأكله،
ولكن عليه أن يصبر. ومن أهم الأشياء المهمة التي نتعلمها في شهر الصيام، شهر الخير والبركات، نتعلم الصبر.
نعم يا أصدقاء، فالصبر هو أساس شهر رمضان المبارك.
أعزائنا الحلوين، عيسى ولد نظيف ومثابر في المدرسة، يحبه الجميع لأنه دائما يقول الصدق ودائما يساعد الآخرين، ولكنه لم يكن قويا ولم يكن صبورا ولا يتحمل الأشياء الصعبة أبدا أبدا.
نعم يا أصدقائي، في يوم مرضت أمه فكانت تحاول أن تطلب منه بعض المساعدة وهي نائمة في السرير، لكنه بدأ يشعر بالتعب والانزعاج من كثرة خدمة أمه المريضة. تعالوا يا أحبائي نتابع قصة عيسى ونرى ماذا جرى له.
عيسى يا عيسى.
نعم
يا بني
أمي.
يا عيسى.
نعم يا أمي، نعم يا أمي.
أين أنت يا عيسى؟
أنا قادم يا
أمي.
حاضر أنا قادم يا أمي. ماذا تريدين؟ تفضلي يا أمي، تفضلي.
أرجوك أيها بني.
نعم يا ماما.
هاتي لي قدحا من الماء.
حاضر يا أمي، حاضر.
يا عيسى، لا تنسى أن تأتي بالشراب الذي وصفه لي الطبيب.
نعم يا ماما،
يجب أن أتناوله الآن.
حاضر يا أمي، حاضر.
لا تنسى أن تذهب وتأتي بالخبز من الخباز.
حاضر يا أمي، كل شيء سيكون جاهزا، فقط ارتاحي أنت يا ماما. طيب.
شكرا لك يا ولدي.
وهل هناك شيء آخر تطلبينه يا ماما؟
يا إلهي، لا يا عيسى. شكرا لك يا عيسى، شكرا يا بني.
إذن سوف آتي لك بالشراب وقعد حلمة، وبعد ذلك أذهب لشراء الخبز.
حسنا يا بني، جزاك الله خيرا.
شكرا يا ماما، شكرا، أنا ذاهب.
أحبائنا الحلوين، في هذه الأثناء يصل حسين وسعيد ومنى إخوة عيسى الذين كانوا خارج البيت، ولما عادوا جاءوا أولا ليسلموا على أمهم لأنها كانت مريضة.
السلام عليكم.
كيف حالك؟
حالك يا أمي؟
كيف حالك يا أمي؟
بخير، كيف حالكم يا أولادي؟
السلام عليكم يا ماما، كيف حالك؟
أهلا أهلا يا ابنتي العزيزة، أهلا بصغيرتي الجميلة، كيف حالك؟
الحمد لله أنا بخير يا ماما.
هيا هيا يا عيسى، أرجوك
نعم يا ماما.
أرجوك أن تأتي بالماء والشراب بسرعة. هيا
حاضر حاضر يا أمي، حاضر.
هيا يا ولدي. يا أمي.
نعم نعم يا حسين.
هل أنت لازلت صائمة؟
لا يا بني، أنا اليوم لست صائمة.
وماذا سنأكل نحن عند الإفطار يا أمي؟
لا تقلق يا بني، لا تقلق. لقد أعددت لكم طعاما يكفيكم، وعدت بعد ذلك إلى الفراش لكي أرتاح.
أرجوك أرجوك يا أمي.
نعم.
لا تنهضي من مكانك، ألست أنت مريضة؟ ها؟
يا أمي، الطبيب طلب منك عدم الحركة.
نعم.
شكرا شكرا يا أولادي، شكرا لكم على مشاعركم الرقيقة، شكرا لكم.
أرجوك
شكرا.
يا أمي أرجوك.
نعم.
لو احتجت لشيء فأنا وأخي حسين سنلبي لك كل شيء.
وأنا كذلك.
شكرا.
يا
منى. وأنت كذلك. أنت لازلت صغيرة يا عزيزتي.
ولكن أستطيع أن أغسل الصحون، أساعد أخي عيسى في بعض الأشياء.
شكرا يا بنيتي العزيزة، شكرا لك.
لا شكرا على واجبنا.
تعالي تعالي لأقبلك. هيا 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 تعالي.
شكرا ماما. وأنا أنا ألا تقبلينني يا أمي؟
وأنا أيضا يا ماما.
كلكم أولادي وكلكم أحبكم.
شكرا يا ماما.
شكرا
يا ماما. شكرا شكرا يا ماما.
أحبائنا، كان عيسى هو الأخ الأكبر، لذلك كانت أمه تعتمد عليه في كثير من الأشياء. لكن عيسى لما عاد وهو يحمل بيده الخبز، هل تعرفون ماذا قال؟ تعالوا يا أصدقاء، تعالوا نتابع القصة معا ونعرف ماذا قال عيسى لأمه.
يا عيسى يا عيسى.
نعم يا ماما. نعم.
لقد تأخرت يا عيسى، أين كنت؟
أنا قادم أنا قادم.
يا عيسى أين أنت؟
أبدا يا ماما، لم أتأخر.
ما بك يا عيسى؟ ماذا بك يا عيسى؟
لا شيء أبدا يا ماما، لم أتأخر. لا شيء.
تعال واقترب مني قليلا. تعال يا عيسى.
قلت لك لا شيء يا ماما، لا شيء.
لا أصدق. تعال يا بني، تعال إلى هنا.
لقد جئت لك بالخبز يا ماما، قد وضعته في مكانه.
جئت لي بالخبز؟ يا بني، هذا الخبز أنت وإخوتك سوف تأكلون منه أيضا.
لو كان إخوتي سيأكلون من الخبز، فلماذا لا يذهب أحدهم ولو مرة لكي يشتري الخبز؟ ها؟
ماذا تقول؟ ماذا أصابك يا بني؟
منذ الصباح ولحد الآن أنا فقط أعمل يا ماما.
يا عيسى،
أنا فقط ألبي طلباتك. أنا فقط أذهب إلى الخباز، وأذهب إلى العطار، وأذهب إلى الصيدلية، وأذهب إلى هنا وإلى هنا.
لأنك ولد كبير، وأنا أحب أن أعتمد عليك في كل شيء.
أنا لوحدي أعمل يا ماما، بينما سعيد وحسين يخرجان من البيت متى ما يشاءان ويعودان متى ما يشاءان، وكذلك منى، فهي أيضا تلعب متى تريد وتنام متى ما تريد.
هل تعبت من الاعتناء بأمك يا عيسى؟
لا. لماذا لا تطلبي من سعيد أو حسين أن يقوما لك ببعض الأعمال؟ ها؟ لماذا تطلبين كل الأشياء مني فقط أنا يا أمي؟
ماذا تقول؟
ماما ماما.
نعم يا منى.
أنا جائعة يا ماما، متى يحين موعد الإفطار لكي أكل معكم؟
الإفطار؟ وهل أنت صائمة يا بنيتي؟
لا يا ماما، ولكني أريد أن أتناول الإفطار معكم هذا اليوم.
وهل تستطيعين التحمل والصبر حتى موعد الأذان يا بنيتي؟
سوف أحاول ذلك يا أمي.
هل سمعت يا عيسى؟ هل سمعت ماذا قالت منى؟ تريد أن تتناول الإفطار معنا هذا اليوم.
نعم.
وهي ليست صائمة لأنها لا زالت طفلة صغيرة.
نعم.
يا ماما ماذا قلتي؟
لا شيء لا شيء يا بنيتي، أرجوك اذهبي إلى المطبخ وكلي شيئا.
لا لا يا ماما، أنا جائعة ولكني أحب أن أصبر قليلا حتى آكل معكم.
ماما ماما.
نعم يا سعيد.
اليوم عدنا أنا وحسين مفاجأة لك ولأخي عيسى أيضا.
مفاجأة؟
مفاجأة يا سعيد؟
لا تقل ذلك يا سعيد، لا تقل.
وكيف تتصور أن أقولها؟ أليست هي مفاجأة؟ فكيف أقولها الآن؟ ها؟
ألا تقول يا سعيد؟
قل لنا يا سعيد.
عذرا يا أمي عذرا، سوف تعرفين ما هي المفاجأة عند موعد الإفطار.
نعم
موعد الإفطار.
أحبائنا أصدقائنا، ولما حان موعد الإفطار اجتمع سعيد وحسين وعيسى قرب الأم لكي يتناولوا الإفطار، وكذلك جلست معهم أختهم منى الصغيرة، فقد كانت جائعة جدا.
هيا يا سعيد، ألا تقول ما هي المفاجأة الآن؟
نعم يا سعيد، قل لنا ما هي المفاجأة.
حاضر حاضر حاضر، اسمعوا جميعا. لقد ذهبنا أنا وأخي حسين إلى السوق القريب من البيت واشترينا بعض الأشياء من مصروفنا اليومي.
نعم اشترينا له هدية.
نعم يا ماما، اشتريت هدية لك وأخرى لأخي عيسى لأنه يعمل كثيرا يا ماما بجانبك، وأخرى لأختنا الصغيرة المحبوبة منى.
هدية لي يا سعيد.
نعم يا أخي، فأنت تعمل بجانب أمي كثيرا، ولذلك فكرنا أنا وسعيد أن نكافئك بهدية بسيطة.
مكافأتي بهدية؟ هذا شيء لم أفكر به في يوم من الأيام.
تفضل يا أخي تفضل، هذه هديتك، افتحها لتعرف ماذا بداخلها يا أخي.
شكرا لك يا سعيد، شكرا لك يا حسين.
افتحها هيا. أن تكونوا دائما هكذا، تحبون بعضكم جدا.
ولكن يا سعيد كيف فكرت أنت وحسين أن تشتريا لي هدية؟ ما هو السبب؟
سألنا المعلم هذا اليوم يا أخي يا عيسى، فقال مكافأة الصائم الصابر الذي يصبر كثيرا هدية جميلة يستحقها.
نعم، وبسبب أنك صبرت كثيرا مع أمنا يا عيسى قررنا أنا وسعيد أن نشتري لك هذه الهدية.
شكرا شكرا لكما، أنتما رائعان.
افتحها.
نعم نعم
افتحها.
الحمد لله.
يا أحبابي، ما دمتم في شهر رمضان وأنتم صائمون عليكم أن تتعلموا الصبر كثيرا، ولا تنزعجوا بسرعة، وأن تكونوا أقوياء وليس ضعفاء إن شاء الله. لماذا؟
لأن الضعيف لا يستطيع أن يصبر في كل الأحوال. إذن نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم وتعلمتم منها أشياء مفيدة.
أصدقائنا أعزائنا أحبائنا مستمعي برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أهلا بكم يا أحبتي، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. الآن
يا جنان نستمع معا ومع أصدقائنا إلى موشحة.
إذن نستمع معا.
يا رب لا يهدي سوى ما من هدى إلا هدى، يا رب لا يهدي سوى ما من هدى إلا هدى، الكون يسبح في ضياء وبنورك الدنيا ترى، تراك نورا فوق نور فيه شفاء للصدور، تراك نورا فوق نور فيه شفاء للصدور، ويفيض ينبوع السرور في قلب من يرجو لقاء، يا رب لا يهدي سوى ما من هدى إلا هدى، يا رب لا يهدي سوى ما من هدى إلا هدى، الكون يسبح في ضياء وبنورك الدنيا ترى، يا ربنا أرنا اليقين في ركب أصحاب اليمين، يا ربنا أرنا اليقين في رب أصحاب اليمين، وتولنا في العالمين وأفض علينا من عطاء، يا رب لا يهدي سوى ما من هدى إلا هدى، يا رب لا يهدي سوى ما من هدى إلا هدى، الكون يسبح في ضياء وبنورك الدنيا ترى، افتح لنا بالصالحات واسمح لنا بالطيبات، افتح لنا بالصالحات واسمح لنا بالطيبات، وامنح لنا حلو الصفات من نور وجهك من رضا، يا رب لا يهدي سوى ما من هدى إلا هدى، يا رب لا يهدي سوى ما من هدى إلا هدى، الكون يسبح في ضياء وبنورك الدنيا ترى.
أصدقائنا الأعزاء، الآن وصلنا إلى فقرة أنا مطمئنة بأنكم كلكم تنتظرون سماع هذه الفقرة. لماذا؟ لأن تريدون أن تستمعوا إلى صوت صديق من أصدقائكم. نحن أيضا نستمع إلى هذه الفقرة،
نحن أيضا متشوقون لسماع هذه الفقرة يا جنان.
نعم أكيد أكيد يا حنان. إذن نستمع إلى صوت المشاركات الصوتية. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبارك لكم شهر الرحمة والغفران. قال الله تعالى في كتاب المجيد إن الله يحب الصابرين، وفي حديث الصبر مفتاح الفرج. من الصوم أيضا نتعلم الصبر، ومثل مثلا من أصوم من أجوع الشديد، مثلا أمي تذكرني بجوع الفقراء والمساكين في العالم، ومن عطش أنا أتذكر عطش إمام الحسين عليه السلام وأولاده وأصحابه، وخاصة طفل الرضيع عليه السلام. إذن من الصوم راح نتعلم الصبر، وهذا الصبر يعلمنا في حياتنا العملية، وإذا أصابتنا مشكلة فلا نغضب بسرعة ونتحمل هذه المشكلة كما تحمل ملها النبي أيوب وصبر وظفر، لأنه الصبر أجره وثواب كما قال الله وسيجزي الصابرين أجرهم. طبعا صوم بيجوع بعطش بتعب، بس أنا أصوم في سبيل الله. أدعي أول شيء سلامة أمي وأبويا، وثاني شيء اللهم عجل وليك الفرج، وثالث شيء سلامة الآخرين، ورابع شيء توفيق في الدراسة وكل شيء. وأتمنى للجميع صيام مقبول وخاصة لأسرة الكريمة. أنا إسراء حيدر، من 9 سنوات أصوم.
شكرا لجميع أصدقائنا الذين يشاركوننا دوما في هذه الفقرة. أحبائنا وأصدقائنا، عندما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الشخص الصابر أجاب عليه السلام: الصابرون على أداء الفرائض. ماذا يعني؟
علينا يا جنان أن نصبر ونؤدي الفرائض بحب لله ولرسوله وصبر أيضا، ولا نجعل الجوع أو العطش يؤخرنا عن أداء هذه الفرائض.
نعم يا حنان، وأنتم يا أصدقائي إذا وقعتم في مشكلة ولم تستطيعوا حلها اصبروا وحاولوا أكثر من مرة.
ومرحبا بجميع أصدقائنا وأحبتنا الذين يتابعوننا عبر برنامج حديقة الأطفال. أما الآن يا جنان ننتقل إلى فقرة محببة جدا وذات معلومات مفيدة، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلم يا عزيزي أن لون دم حيوان الكركدان أزرق؟
هل تعلم أن الصندوق الأسود الموجود في الطائرة لونه برتقالي؟
هل تعلم أن المحيط الهادي لا تطل عليه أي دولة عربية؟
الأصدقاء أيها الحلوين، تذكروا بشرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: إن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. للصابرين نصيب كبير عند الله سبحانه وتعالى. لذلك
يا جنان نسعى لنكون في زمرة الصابرين، فنسعد في الدنيا والآخرة ونتخذ لنا قدوة، وقدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام، الذين تحملوا وصبروا على كل مصيبة ومشكلة وأذى تعرضوا له.
نعم يا أصدقائي، إذا طالعنا سيرة حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام، سنرى كم أنهم صبروا طوال حياتهم، والصبر مفتاح الفرج. الآن يا حنان ننتقل إلى قصة حول
خوف الإمام علي عليه السلام من الله سبحانه وتعالى.
نعم يا أصدقاء، إذن قصتنا لهذا اليوم هي حول شخصية الإمام علي عليه السلام. تابعونا بعد الفاصل إن شاء الله.
أحبائنا، يقول أحد أصحاب الإمام علي عليه السلام: ما معنى؟ كنت أتمشى ذات ليلة داخل أحد البساتين وإذا بهمهمات مبهمة تتناهى إلى سمعي، فاتجهت ناحية صوت وإذا بي أجد سيدي ومولاي علي بن أبي طالب عليه السلام وقد تهرب عن أعين الناس واختفى وراء الأشجار حتى لا يراه أحد وهو يئن من خوف الله.
نعم يا أصدقاء، يقول الراوي أحد أصحاب الإمام علي عليه السلام، يقول: انقطع الصوت فظننت أن الإمام عليه السلام قد أدركه التعب فنام، فأتيت إليه وحركته فإذا به كالخشبة اليابسة، فقلت في نفسي: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد مات والله سيدي ومولاي.
ثم هرولت باكيا إلى الزهراء عليها السلام وقلت لها: أهجرك الله في أبي الحسن. ثم نقلت لها الحكاية فقالت السيدة الزهراء سلام الله عليها: ليس الذي ذهبت، إنها حالة تعرض له كلما تذكر الله والنار والآخرة، فاذهب ورش عليه قليلا من الماء فسيستفيق.
فعلا يا أصدقاء، ذهب الصحابي ورش على وجه الإمام قليلا من الماء فاستفاق من غشيته وغيبوبته.
أجل يا أحبة، أنا كان هذا استعراضا سريعا للجانب العبادي من حياة إمامنا وسيدنا ومولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
قد وصلنا يا أصدقاء إلى نهاية رحلتنا لهذا اليوم. نرجو من الله تعالى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من فقرات برنامجنا إن شاء الله.
واسعوا دائما يا أصدقائنا أن تكونوا من الصابرين في الدنيا وفي أعلى جنات النعيم في الآخرة إن شاء الله.
إن شاء الله. أحبتي، استمعتم إلى حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى موعد جديد
ولقاء جديد،
استودعكم الله
والسلام عليكم
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب
إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أيها الإخوة والأخوات، في الفصل الثالث من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وصفاته القيادية، وفي مراحل عدة، في ديباجة يسرد فيها خصائص تلك الشخصية الربانية. فيدخل المرحلة الأولى من إمامة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وهي مرحلة السكوت والتعاون، ثم يواصل البحث تحت عنوان مرحلة الخلافة. فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
ميزان الحق والقيم الإسلامية. لقد قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 3 معسكرات ب3 خطوط منفصلة، هم الناكثون والقاسطون والمارقون، وكل واحدة من هذه الوقائع تدل على تلك الروح الرفيعة للتوكل على الله والإيثار والبعد عن الأنانية والإنية في أمير المؤمنين عليه السلام. وفي النهاية استشهد سلام الله عليه على هذا الطريق، حتى قيل بشأنه إن عدل علي عليه السلام هو الذي قد قتله. لو لم يكن أمير المؤمنين عليه السلام مريدا للعدالة، ولو عمد بدل ذلك إلى رعاية هذا وذاك وتقديم الشأنية والمقام والشخصية على مصالح العالم الإسلامي، لكان أكثر الخلفاء نجاحا وقدرة بحسب الظاهر، ولما وجد له معارض. لكن أمير المؤمنين عليه السلام هو ميزان الحق والباطل، ولهذا كان عليه السلام يتحرك وفق جوهر التكليف دون أي ذرة من تدخل الأنا والمشاعر الشخصية والمنافع الذاتية، وقد تحرك على هذا الطريق الذي اختاره. هكذا كانت شخصية أمير المؤمنين عليه السلام. لهذا فإن علي عليه السلام هو في الواقع ميزان الحق. هكذا كانت حياته عليه السلام، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فلم يكن في الشهادة عظيما فحسب، ولم يكن عند الممات ممن يفدي نفسه فحسب، بل على مر حياته كان دائما يقدم نفسه في سبيل الله. أثبت أمير المؤمنين خلال هذه المدة أن الأصول الإسلامية والقيم الإسلامية التي وجدت في مرحلة عزلة الإسلام وفي مرحلة صغر المجتمع الإسلامي هي قابلة للتطبيق، مثلما هي كذلك في مرحلة الرفاهية والتوسع والاقتدار والتقدم والازدهار الاقتصادي للمجتمع الإسلامي. ومهم جداً أن نلتفت إلى هذه النقطة، فلقد نزل الوحي الإلهي بالأصول الإسلامية والعدالة الإسلامية وتكريم الإنسان وروح الجهاد والبناء الإسلامي والمرتكزات الأخلاقية والقيمية الإسلامية في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتم تطبيقها من قبل الرسول نفسه في المجتمع الإسلامي ضمن الحدود المتاحة. ولكن كيف كان المجتمع الإسلامي في عهد رسول الله؟ تأسست القيم الإسلامية في بيئة صغيرة وضئيلة، إذ حتى 10 سنوات لم يكن سوى المدينة، وكانت مدينة صغيرة تضم 4000 من الناس، ثم فتحت مكة والطائف وهي منطقة محدودة بثروات قليلة جدا، فالفقر كان شاملا والإمكانات التي كانت في متناول أيديهم كانت ضئيلة جدا. مضت 25 سنة على رحيل الرسول عن الدنيا، وقد ازدادت مساحة الدولة الإسلامية خلال هذه المدة مئات الأضعاف، لا ضعفين أو 3 أو 10. فيوم تسلم أمير المؤمنين عليه السلام الحكم، كانت الأرض التي تمتد من آسيا الوسطى حتى شمال أفريقيا أي مصر داخلة ضمن نطاق الدولة الإسلامية. أما الدولتان العظميان المجاورتان للدولة الإسلامية في بداية الأمر، أعني إيران والروم، فقد تلاشت إحداهما نهائيا وهي الدولة الإيرانية، وصارت كافة الأراضي الإيرانية بيد الإسلام، ودخلت أجزاء مهمة من الأراضي الرومانية أي بلاد الشام وفلسطين والموصل ومناطق أخرى أيضا في دائرة الإسلام. مثل هذه الرقعة الواسعة كانت بيد الإسلام يوم ذاك، إذن توفرت ثروات طائلة ولم يعد ثمة فقر وعوز وشح طعام، كان الذهب رائجا والأموال وفيرة، واجتمعت ثروات طائلة وأضحت بالتالي الدولة الإسلامية ثرية، الكثيرون تمتعوا برفاه جاوز الحدود. لو لم يكن الإمام علي عليه السلام في البين لربما كان التاريخ سيحكم قائلا إن المبادئ الإسلامية والقيم النبوية كانت جيدة لفترة المدينة النبوية فقط، أي لذلك العهد الذي تميز بضآلة حجم المجتمع الإسلامي وفقره. أما بعد أن اتسع المجتمع الإسلامي واختلط بالحضارات المختلفة حيث وفدت من إيران والروم ثقافات وحضارات شتى إلى حياة الناس، وانضوت شعوب مختلفة تحت مظلة المجتمع الإسلامي، فلا تبقى تلك المبادئ كافية ولا قادرة على إدارة البلد. وقد أثبت أمير المؤمنين عليه السلام طوال هذه السنوات 5 بممارساته وسيرته وأسلوبه في الحكم أن الأمر على العكس من ذلك، فتلك المبادئ نفسها التي كانت متألقة في صدر النبوة ذات التوحيد والعدل والإنصاف والمساواة بين الناس هي ممكنة التطبيق على يد خليفة قوي كأمير المؤمنين عليه السلام. هذا شيء خلده التاريخ، ومع أن هذا المنهج لم يستمر بعد أمير المؤمنين عليه السلام، لكنه أثبت أن الحاكم الإسلامي ومديري المجتمع والمسؤولين المسلمين إذا قرروا وعزموا وكانوا أصحاب عقيدة راسخة لأمكنهم تطبيق نفس تلك المبادئ في عهد اتساع رقعة الدولة الإسلامية وظهور ظروف جديدة ومتنوعة للحياة حتى ينتفع بها الناس. فمن الواضح أن إقامة العدالة الاجتماعية في مجتمع يضم 10 أو 15 ألف نسمة في المدينة تختلف اختلافا هائلا عنها في مجتمع يضم عشرات الملايين أو مئات الملايين كما كان الحال في عهد أمير المؤمنين عليه السلام. وقد نهض أمير المؤمنين عليه السلام بهذه المهام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
فزت وربي وشهيدا وعليا ومظلوما وعليا يا سيفي الطبر وعلينا وإماما جرحي المرتضى ماذينا سيفي استيمي عصار ختنة
وإيم وما
تعالي أشيط واريت عزتنا
وإيم وما
هامت حدار هامتنا
وإيم وما
ورامي المرتضى رامينا وجريت الدمع من جبينا